العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن إيران حققت نجاحاً دبلوماسياً عبر عضويتها الدائمة في منظمة شنغهاي. قوة الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6 الفارين من سجن جلبوة. مقتل وإصابة 25 شخصاً في 5 انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال أباد. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن انضمام طهران إلى الأعضاء الدائمين لمنظمة شنغهاي للتعاون يشكل إنجازا دبلوماسيا للبلاد، ولدى عودته إلى طهران بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى طاجيكستان، قال رئيسي إن حضور إيران باعتبارها عضوا رئيسيا في منظمة شنغهاي للتعاون حقق قناة اقتصادية رصينة للشعب الإيراني وجسرا يوصل البلاد للبنى التحتية الاقتصادية في قارة آسيا ومواردها المستديمة. واعتبر رئيسي أن أحد أهم أبعاد هذه الزيارة يكمن في تطبيق الدبلوماسية الاقتصادية على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية وأسس حسن الجوار. شكلت قمة شنغهاي للتعاون والمشاركة الإيرانية فيها فرصة لإعادة صياغة النظام الدولي على أساس التعددية القطبية. وقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى طاجيكستان أن البلدين وضعا اللمسات الأخيرة لخارطة طريق لتوسيع العلاقات في أقرب وقت ممكن، وتكون أهدافه جاهزة للعمل بحلول عام 2030. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
شكل الإعلان عن منح العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون أبرز الأحداث التي شهدتها قمة شنغهاي التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبة. فالإعلان عن عضوية إيران في منظمة شنغهاي جاء ردا على الرفض الأمريكي لمثل هذا القرار وإفشالا للعراقيل التي وضعتها واشنطن أمام تنفيذه، وذلك لأن هذا القرار يبشر بظهور نظام عالمي جديد يلغي حالة القطبية الأحادية التي كانت سائدة حتى اليوم. زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى طاجيكستان توجت أيضا بتوقيع كل من إيران وطاجيكستان على وثائق للتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المسؤولين الإيرانيين والطاجيك يوقعون 8 وثائق للتعاون المشترك في اليوم 3 من زيارة الرئيس والوفد المرافق لدوشنبة. عبد اللهيان أشار إلى أن الوثائق تعلقت في مجالات السياحة والعمل والتعاون وتبادل السجناء، كما تم تبادل وثيقتين أخريين بين وزيري الطاقة والعمل. وكان الرئيس الإيراني شدد على أن تنفيذ الاتفاق الإيراني الطاجيكي يتطلب جهودا جادة من المسؤولين التنفيذيين في البلدين، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس الطاجيكي على وضع اللمسات الأخيرة لخارطة طريق لتوسيع العلاقات في أقرب وقت ممكن، وتكون أهدافه جاهزة للعمل بحلول عام 2030. الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن شدد على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثقافي والاقتصادي، وفي شأن الإقليم شددت إيران وطاجيكستان على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة تجمع القوميات كافة، وأعلنتا رفضهما للتدخلات الأجنبية ولوجود داعش في هذا البلد لأنها تشكل خطرا على المنطقة. شكلت قمة شانغهاي للتعاون والمشاركة الإيرانية الكبيرة فيها فرصة لتقييم مسيرة النظام الدولي ومحاولة لإعادة صياغة هذا النظام على أساس التعددية القطبية، خاصة وأن منظمة شانغهاي تضم دولا كبرى مثل روسيا والصين والهند وإيران.
وجه القضاء الإيراني تهما إلى 37 شخصية وكيانا أمريكيا في قضية اغتيال العلماء النوويين الشهداء بين عامي 2010 و2012، وبين الشخصيات الذين تضمنهم محضر الاتهام الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إضافة إلى كيانات تابعة للولايات المتحدة منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي. هذا وتم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن. وقال قاضي المحكمة سلمان بور مريدي إنه لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة، بينما أصدرت الولايات المتحدة وعدد من محاكمها أحكاما ضد إيران والمواطنين الإيرانيين وجمدت الأصول الإيرانية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6 الفارين من سجن جلبوة، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيات. وذكرت وسائل إعلام الصهيونية أن كممجي ونفيات اعتقلا نتيجة عملية أمنية للجيش الإسرائيلي شرق جنين، مضيفة أن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك 2 من مساعدي الأسيرين. وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في جنين وطالبت جميع الموجودين فيه بالخروج من المبنى والاستسلام قبل أن تبدأ اشتباكات مسلحة تمت نتيجتها اعتقال الأسيرين. شهدت العاصمة التونسية تظاهرتين، الأولى ترفض الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد وتطالب بحماية الدستور والديمقراطية، فيما دافعت التظاهرة الثانية عن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قبل أكثر من شهر ونصف الشهر. المزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في تونس بالتقرير التالي.
مرة أخرى يتحول شارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس إلى حلبة للاحتجاج تجمع وجها لوجه أنصار رئيس قيس سعيد ومعارضيه. المعارضون لقرارات سعيد طلبوه بالرحيل رافعين شعارات تدعو إلى التمسك بالدستور وبالانتخابات طريقا وحيدا للتغيير.
قد خرب أمننا وخرب اقتصادنا وخرب سياستنا، وأصبحت تونس يتندر بها العالم في العمالة والصغار، وهذا لا يليق بشعب أبي يرفض الاستعمار ويرفض العمالة.
على الجانب المقابل اجتمعت أعداد من أنصار رئيس قيس سعيد مؤكدين مواصلة دعمهم لخياراته رغم تأخر قيامه بأي إجراءات تستجيب لمطالبهم حتى الآن.
احنا حركة مع تجي حركة تسحيحية، نحبوا تونس اقتصاد، نحبوا تونس اجتماعيا الفوق، تونس مزدهرة بغض النظر على اشخاص مساندين قيس سعيد او غير قيس سعيد. المشكلة مش في الشخص في حد ذاته، المشكلة مشكلة دولة، مشكلة مواطن.
جهوزية امنية واضحة مكنت من تلافي اي التحام بين المحتجين من الفريقين، فيما يرى محللون أن على رئيس قيس سعيد تحمل مسؤوليته في هذه المرحلة حتى لا تنزلق البلاد نحو مربعات أكثر خطورة على السلم والاستقرار.
نحن في تقديرنا الفترة الجاية هي فترة أصعب من قبل 25 جويلية، نظرا لأنه القوى السياسية الموجودة في البلاد هي اليوم في حالة تشابك وفي حالة انتطاح سياسي، وبالتالي نحن نحب ونقوله للطبقة السياسية بشكل عام في تونس وخصوصا الأستاذ قيس سعيد أنه إذا كان فما إجراءات فعلية لابد من تسريحها.
حق الاحتجاج والتعبير مكفول بالقانون لشعب كسر أغلال الخوف بلا عودة.
أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء محمد العاطفي الانتصار على دول تحالف العدوان السعودي، مشددا على المضي قدما في تطوير الصواريخ الباليستية والطيران المسير والمنظومات البحرية الدفاعية والهجومية. وجاء تصريح وزير الدفاع اليمني خلال زيارته لوحدات الجيش واللجان الشعبية في جبهة العلم بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. قتل عدد من مسلحي تنظيم قسد بعملية استهداف جديدة نفذها أبناء القبائل العربية في ريف الحسكة شرقية سوريا بعد ساعات من حملة اعتقالات قام بها قسد في صفوفهم. وحسب مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من مسلحين موالين للجيش الأمريكي في تنظيم قسد كحد أدنى وإصابة عدد آخر عند مدخل بلدة الشيشة بريف الحسكة الجنوبي. هزت مدينتي كابول وجلال أباد الأفغانيتين 5 انفجارات أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم مسلحون من طالبان. التفجيرات تأتي في وقت نقلت شبكة فوكس نيوز عن خبراء أمريكيين أن دولة الإمارات نقلت شحنات وصفت بالغامضة إلى أفغانستان مباشرة عقب الانسحاب العسكري الأمريكي، موضحة أن هذه الشحنات ربما تتضمن أسلحة ومعدات اتصالات وقعت بيد جماعات وصفتها بالإرهابية. هذا فيما أكدت إيران أنها لن تسمح بتموضع جماعة داعش الإرهابية عند حدودها الشرقية مع أفغانستان. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي.
عاد الوضع الأمني ليهتز في العاصمة الأفغانية كابول ومدن أخرى بفعل التفجيرات التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، حيث ضربت سلسلة من التفجيرات سيارات تابعة لجماعة طالبان في العاصمة ومدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار شرق البلاد، لكن أحدا لم يعلن مسؤوليته عنها، إلا أن أصابع الاتهام وجهت لجماعة داعش الإرهابية بعد أن تبنت الجماعة الإرهابية تفجيرات مطار حمد كارزاي الشهر الماضي التي راح ضحيتها مئات المدنيين وغيرهم من طالبان. وإزاء تلك التطورات حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من العاصمة الطاجقية دوشنبه من أن إيران لن تسمح باقتراب جماعة داعش من حدود إيران الشرقية مع أفغانستان، وقال أن الأجانب لم يوفروا الأمن لأفغانستان ولم يتمكنوا من حل مشاكل شعبها. ميدانيا أيضا اعترف الجيش الأمريكي بمقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال بالغارة الجوية التي نفذها الشهر الماضي في العاصمة كابول قبيل انسحابه. البنتاغون وصف الضربة الأخيرة بأنها كانت خطأ فادحا وأن السيارة المستهدفة بالغارة لا صلة لها بجماعة داعش الوهابية. وحول المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الأمريكي في هذا البلد، قالت مؤسسة إير وارز البريطانية في دراسة لها إن الغارات الأمريكية قتلت 48 ألف مدني خلال 20 عاما من الاحتلال لأفغانستان. في الشأن الأفغاني أيضا، نقلت شبكة فوكس نيوز عن خبراء أمريكيين أن الإمارات نقلت شحنات وصفت بالغامضة إلى أفغانستان مباشرة عقب الانسحاب العسكري الأمريكي نهاية الشهر الماضي. وأوضحت فوكس نيوز في تقرير لها أن هذه الشحنات ربما تتضمن أسلحة ومعدات اتصالات مشفرة ومتطورة وقعت بيد جماعات وصفتها بالإرهابية. وأوضحت أن واشنطن تشعر بقلق من تقارير عن رحلات جوية غامضة من الإمارات إلى أفغانستان، وأفاد بأن شبكة حقاني النافذة داخل حركة طالبان تدخلت لمنح الطائرات الإماراتية إذن الهبوط تحت اسم المساعدات الإنسانية، بينما كانت هناك بضائع أخرى أفرغت من قبل عناصر شبكة حقاني وليس من قبل موظفي المطار الأفغاني.
إلى العناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن إيران حققت نجاحا دبلوماسيا عبر عضويتها الدائمة في منظمة شنغهاي. قوات الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6,000 من سجن جلبوة. مقتل وإصابة 25 شخصا في 5 انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال أباد. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم في رحاب كربلاء عند 10:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة جديدة مع مجموعة من التقارير عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران عند 12:10 وعلى مدى 40 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:54، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:58. نهج الحياة يقدم إليكم عند 1:10، وبعد ذلك تستمعون إلى نظرات في السيرة الحسينية عند 1:26. شكرا لحسن المتابعة، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية،
ونحن نقتطف زهرة أخرى من الأزهار الملونة في عالم الثقافة الإيرانية، إذ نتوقف عند اهتمام الشعر والأدب الفارسي بالملحمة الحسينية وكيفية تأثرهما بواقعة كربلاء، كما سنشير لكم إلى بعض من أهم الكتب والدواوين الشعرية التي اهتمت بهذا الإطار. نرجو أن نحظى برفقتكم الطيبة حتى نهاية البرنامج.
مظلوم حسینم، مظلوم
مستمعين الكرام، لا شك أن اهتمام الشعر الفارسي بالنسبة إلى الملحمة الحسينية هو من العوامل المساهمة في تخليدها حية نابضة في ضمير الشعب الإيراني. كيف لا وأن هذا الحضور الملفت للشعر في سرد الواقعة وبمختلف القوالب الفنية كالشعر العمودي والنثر والرثاء أدى إلى ترابط القلوب المواسية مع بعضها البعض وبلوغ الشعر إلى نقطة أوجه وكماله.
إن التفاعل الأدب الفارسي مع القضية الحسينية والذي يمتد لنحو 1000 سنة شعرا ونثرا ورثاء أمر له دوافعه وأسبابه التي لم تخفى على المتأملين في الأمر، حيث خصص الشعر الفارسي بابا في اهتماماته سماه الشعر العاشورائي أو الشعر الحسيني.
يعد الأدب العاشورائي من أكثر الآداب غناء وحماسة، وهو يحمل خزينا فكريا وعقائديا ضخما للفكر الإسلامي الخالص. وقد لمعت أسماء بعض الشعراء الكبار بواسطة الدخول فقط إلى عالم الشعر الحسيني، سنتعرف على بعض منهم لاحقا.
بغض النظر عن دوافع الحب والولاء الذي تموج في قلب الشعراء في بلاد فارس، فقد رأوا أن التطرق إلى واقعة كربلاء من أهم واجباتهم ومسؤولياتهم الإنسانية والدينية، لما بلغهم من تأكيدات الأئمة عليهم السلام وتحريضهم الشعراء على تصوير واقعة كربلاء ومظلومية الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وتخليدها من خلال أشعارهم.
كثيرة هي الروايات والأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال. نكتفي بذكر واحدة من تلك الروايات، وهي ما جاءت في المجلد 10 من كتاب وسائل الشيعة نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله تعالى له الجنة وغفر له.
إن المراثي الحسينية والشعر العاشورائي يمكن تقسيمه من زاوية المحتوى والمضمون إلى قسمين. الأول هو ما يخص السرد الروائي والتاريخي للواقعة، والآخر هو التفاعل الوجداني والعاطفي مع الإمام الحسين عليه السلام وذكر المصائب التي جرت عليه وعلى أهل بيته، وبالتالي سيواجه المتلقي مع أمواج من المشاعر الجياشة والحزينة المتأثرة بالواقعة الأليمة.
شيعتي ما إن شربتم
وحسينا
مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذه المحطة تحت عنوان أرقام ودلالات.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين.
أهلا بكم أيها الأطاب. نخصص فقرتنا هذه للتعرف على عدد من أهم الكتب والدواوين للشعر الحسيني الفارسي، وهي بنظم أشهر الشعراء الإيرانيين. كتاب آغاز روشنائي آينه، أي انطلاقة ضوء المرآة، لمجموعة من القصائد التي تعرف بتركيب بند للشاعر السيد علي الموسوي الجرمرودي، وقد طبع لأربع مرات في دار سورة مهر للنشر. نجد في الكتاب فصولا عن رؤية الشاعر إلى الشعر الديني والسير التاريخي والتطور الذي عاشه الشعر الحسيني في مختلف الأدوار والحقب التاريخية، ضمن التركيز على أشعار الشاعر الحسيني الكبير محتشم الكاشاني والمرحوم السيد حسن الحسيني والشاعر المعاصر قيصر أمين بور. ثانيا، كتاب نامهاي كوفي، أي رسائل الكوفيين، وهي مجموعة من الأشعار للشاعر سعيد بياباناكي، والذي طبع لأول مرة عام 2001 في دار سورة مهر للنشر، وقد طبع للمرة الثالثة لكثرة الإقبال عليه. الكتاب في 3 فصول، يحتوي كل فصل على مجموعة من الأشعار الحسينية. فالفصل الأول بعنوان الخيزراني، وهو يحتوي على 7 مجاميع شعرية، والفصل الثاني بعنوان الأسود والأبيض مع 27 قصيدة، والفصل الثالث بعنوان رسائل الكوفيين مع 25 رسالة عرضت بلغة الشعر. وقد خصص المؤلف هذا الفصل لفاجعة كربلاء الأليمة. ثالثا كتاب العشق عليه السلام، وهو يحتوي على مجموعة من الأشعار الحسينية للشاعر علي رضا قزوة في 4 فصول، طبع لأول مرة بواسطة جمعية الشعراء الإيرانيين عام 1995، وقد تم طبعه 4 مرات، وهو ما زال يحظى بإقبال المهتمين بالشعر الحسيني.
ولی غم چید در خون خدا حافظ حسین
کل ارض کربلا کل یوم عاشور
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابا عبدالله السلام
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج ألوان ثقافية. أيها الأكارم، بالمقارنة مع الشعر العربي فقد تأخر الشعر الفارسي في تسجيل وقائع عاشوراء، فلم تنعكس أحداث كربلاء فيه حتى القرن 5 الهجري، وربما يعود ذلك إلى الضغوط التي فرضتها السلطات الحاكمة يوم ذاك، وبسبب الخوف المستشري بين الناس من العقوبة التي تنتظر من يقوم بالحديث عن الملحمة الحسينية وسرد أحداثها.
مستمعينا الكرام، لقد وجد الشعراء الإيرانيون الفسحة والحرية في التطرق إلى قضية عاشوراء بعد الإعلان الرسمي عن مذهب الإمامية في زمن السلطان محمد خدابند أولجايتو. منذ ذلك الحين نظمت الأشعار والقصائد في حق الإمام الحسين عليه السلام ليعوض الشعراء عن خسارة الأيام السابقة في إثراء هذا المكون الأساس للشعر الفارسي. وبحسب الباحثين فإن أبا الحسن مجد الدين الكسائي المارفزي مواليد 341 هجري قمري، والذي عاش في فترة سلطة الديالمة، هو أول شاعر فارسي رث الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه.
بطبيعة الحال لم تقتصر طبيعة توجه الشعراء الإيرانيين إلى تناول الملحمة الحسينية من خلال عناصر التمثيل والمجازات والصور الشعرية الفنية البديعة في السرد التاريخي لوقائع عاشوراء، ولكن بعد مضي حوالي 2 قرن، أي في حوالي 5 و6 الهجري، تناول الشاعر الإيراني غزنوي السنائي قضية الإمام الحسين عليه السلام بشكل مباشر. وفي زمن الشاعر ناصر خسرو كان الشعر الحسيني محصورا في إشارات وتلويحات، ولكن بعد أن أخذ الصفويون زمام إدارة البلاد ونشر الفكر الشيعي في البلاد، توسع إقبال الشعراء على القضية الحسينية أكثر من ذي قبل.
من الشخصيات البارزة التي اهتمت بالشعر الحسيني في فترة ما قبل العهد الصفوي هو الشاعر ابن حسام، والذي تطرق تاريخيا إلى الأحداث التي جرت في عاشوراء، وقد تلاه الكثير من الشعراء إلى أن تم تأليف الدواوين الشعرية في عهد القاجارين. من أبرز الشعراء الذين لمع اسمهم في الشعر الحسيني نشير إلى الشاعر الكبير محتشم الكاشاني، المتوفى سنة 996 للهجرة، وهو من شعراء إيران في أوائل العصر الصفوي، الذي ذاع صيته في الأدب الفارسي إثر ما نظمه من الشعر الحسيني، وهي 12 قصيدة فارسية، كل منها في 12 بيتا، اشتهرت عبر هذه القرون ب 12 بند محتشم، البنود 12، حفظها الخطباء وينشدها الوعاظ وقراء المراثي في المآتم الحسينية.
مستمعين الكرام، محتشم الكاشاني هو أحد الشعراء السباقين إلى رثاء أهل البيت عليهم السلام، ومن بعده سار على نهجه الكثير من الشعراء، إلا أنهم لم يفلحوا في بلوغ المكانة التي حققها الكاشاني في قلوب الموالين بفضل قوة شعره وإبداعه. وإلى اليوم تتزين المجالس الحسينية ومواكب العزاء بالأعلام التي نقشت عليها أبيات هذا الشاعر الحسيني. وقام العلامة الفقيه آية الله السيد مهدي بن مرتضى طبطبائي البروجرد النجفي المتوفى سنة 1212 للهجرة القمرية بترجمة هذه الأبيات إلى العربية، وهذا مطلعها:
بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
بازین چه شورش است، بازین چه شورش است که در خلق عالم است.
الله اکبر، ماذا الحادث الجلل، فقد تزلزل سهل الارض والجبل. ما هذه الزفرات الصاعدات أسا، كأنها شعل ترمى بها شعل. ما للعيون عيون الدمع جارية، منها تخد خدودا حين تنهمل. ما ذا النياح الذي عط القلوب، وما هذا الضجيج وذا الضوضاء والزجل. كأن نفخة صور الحشر قد فجأت، والناس سكرى، ولا سكر ولا ثمل. قد هل عاشور لو غم الهلال به، كأنما هو من شؤم به زحل.
شهر دها ثقليها منه داهية، ثقل النبي حصيد فيه والثقل. قامت قيامة أهل البيت وانكسرت سفن النجاة، وفيها العلم والعمل. وارتجت الأرض والسبع الشداد، وقد أصاب أهل السماوات العلل وجلوا. واهتز من دهش عرش الجليل، فلولا الله ماسكه أدهى به الميل. جل الإله فليس الحزن بالغه، لكن قلبا حواه حزنه. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم ألوان ثقافية.
تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف أكثر على كيفية تعامل الشعر الفارسي مع الملحمة الحسينية ومدى تأثره بها من خلال المقابلة التالية. ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل. بداية أعزي صاحب العصر والزمان، وأعزيكم وأعزي ضيفي الكريم الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ أحمديان، كل الشعراء من مختلف الأطياف والقوميات تعاملوا مع الملحمة الحسينية وكتبوا الكثير من القصائد والنثر في هذا المجال. بالنسبة إلى الشعر الفارسي، كيف تعامل مع الملحمة الحسينية ومدى تأثره بها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. للشعر الفارسي دور كبير حقا في تخليد الحوادث التي سجلتها أرض كربلاء المقدسة، وللشعر الفارسي وقع خاص في قلوب القراء والمخاطبين، حيث إنهم يتأثرون بتلك الكلمات في الشعر الفارسي من الواقع في وصف ملحمة التف ذات الأبعاد الإنسانية سامي الرفيئة. نظرا إلى هذا الموضوع، ثورة أبي عبد الله الحسين ونحسة آشورة تحتل مكانا واسعا ذات الأبعاد والمضامين والصور في الشعر الفارسي، حيث نرى الشعراء الإيرانيين يتناولون طيلة القرون الماضية ولحد اليوم واقعات عاشوراء الخالدة خلال إنشاد قصائد وأشعار ملحمية وحماسية وأشعار رنانة. بالطبيعة الحال يمكن لنا أن نرى إيران الإسلام من خلال هذه الأشعار والقصائد الحسينية الجميلة، وخاصة في شهري محرم والصفر نرى إيران يعني ككربلاء ثانية تتجدد، فيها نحظة عاشوراء بكل ما فيها من بطولات وتضحيات الجسام وصبر شارع حركة غوافل السبايا، وهذه المشاهد الجميلة التي لا يمكن وصفها حقيقة. كل هذه المشاهد والمعاني تتجلى جميعا في وقفة الإمام الحسين وأهل بيته الكرام وأصحابه الأوفياء في يوم عاشوراء. وفي هذه المسيرة يمكن الإشارة إلى رواد الشعراء الفارسيين الذين نبموا أو أنشدوا أشعارا فيما يخص باغات عاشوراء وشهادة أبي عبد الله الحسين. ومن جملة ومن أهم ومن رواد هؤلاء الشعراء هو الشاعر الكبير كما نعرف جميعا، هو الشاعر الكبير محتشم الكاشاني، وهو شاعر القرن العاشر الهجري. وبطبيعة الحال كما تعلمون هذا الشاعر إيراني تعلق وتجلى كلامه وشعره في قمة الشعر الحسيني في إيران. يعني جميل. ليس هناك من لافتة أو يافتة يعني على المجالس الحسينية والتكايا أو مآتم حسينية إلا ونرى تزينت هذه المجالس بكلماته وأشعاره التي تحدث فيها الشاعر محتشم عن يوم عاشوراء وما حل بإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه. فالشاعر المحتشم تراجي يعني شعرية وبنود شعرية جميلة جدا تحتوي على مشاهد من كربلاء والإشارة إلى حزن الملائكة والجن والإنس على سجد الشهداء.
عفوا أستاذ أحمد، هل ترجمت هذه الأشعار لهذا الشاعر محتشمي أو لغيره إلى اللغة العربية أو إلى لغة أخرى؟
من ضمن هذه الأشعار يعني يمكن نقله أو ترجمته إلى أو ممزمه إلى العربية. أي رزء كان فينا أجمعين، أي نوه أو بكاء وأنين، إن نسمي حادثة تفي غيامة، ليس لا ظلما ولا فيها ملامة. هذه من ضمن هذه الأشعار والتراجي الشعرية التي نظمها أو أنشدها الشاعر محتشم الكاشاني. بإمكان كل من هو باحث أو يريد يلقي نظرة أو رؤية في دواوين الشعر الفارسي ولا سيما المعاصر، يعني قل ما يجد الباحث شاعرا إيرانيا لم يتطرق إلى ملحمة كربلاء المفجئة. يجد في قصائد كل شاعر من شعراء أهل بيت أصولا تتناول هذه المأساة، وبالطبيعة الحال في هذه الكلمات الشعرية الفارسية دلالات إيجابية جميلة جدا تشير إلى أبغى فاغعة الطفل الأليمة. وبالطبيعة الحال هذا الشعر الفارسي لم يختصر يعني على منطقة جغرافية محدودة بإيران.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقك الباري وسدد خطأ.
آرام بخش دل فاطمه، امروز روز وقتی عهد الست تو، آشوب چنگ بین که زمین و زمان گرفت، شمر از پی بریدن رأس تو منتظر، از یک طرف زنان به کف خود زنان گرفت.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار.
أيها الأكارم، في القرن الثاني عشر وبدايات القرن الثالث عشر لمع شاعر إيراني آخر هو صباحي بيجدلي، والذي عاش في فترة الحكومة الزندية، وقد ترك قصيدة رائعة في رثاء سيد الشهداء عليه السلام يقول فيها:
گفتم محرم است و نمود از شفق هلال، چون ناخونی که غمزده آلایدش بخون، یا گوشواره ای که سپهرش ز گوش عرش هر ساله در عزای شهدین کند برون.
قلتها قد هل هلال شهر المحرم كالظفر المكسور المغموس بالدم أو كقراط يخلع من آذان السماء كل عام في عزاء سيد الأنام.
مستمعينا الكرام، وقد رثى سيد الشهداء عليه السلام في فترة الثورة الدستورية في إيران الشاعر الكبير المعروف بملك الشعراء بهار قائلا: ای فلک آل علی را از وطن آواره کردی، زان سخن در کربلاشان بردی و بیچاره کردی. تاختی از وادی این غزالان حرم را، پس اسیر پنجه گرگان آدم خوار کردی.
افل لک یا دهر فقد شردت آل علی من اوطانهم ثم اخذتهم الى کربلا لا ناصر لهم ولا معین. لقد برز من الحرم غزلان مدافعون فسقطوا في مخالب الذئاب آكلة البشر.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
أجدد التحايا أحبتنا الأفاضل. يعتبر الشعر الحسيني أو العاشورائي من أقدم وأهم أنواع الشعر في الأدب الفارسي، الذي يشغل مساحة واسعة من اهتماماته وتوجهاته. فبالرغم من محاولات البعض في تحديد هذا النوع من الشعر ضمن خانتي الشعر التاريخي والشعر الرثائي العزائي، إلا أنه بالنظر إلى العلاقة المتينة التي تجمع بين مختلف المواضيع التوحيدية والمعرفية والعرفانية والأخلاقية والمقاومة والجهاد والشهادة والولاية وغيرها مع التعاليم السماوية والمعتقدات الدينية، فإنه بالإمكان دراسة تلك المواضيع ضمن إطار الشعر الديني الفارسي وتخصيص مجال محدد لكل منها اعتمادا على الشعر والأدب الفارسي. من خلال نظرة فاحصة في تراث الأدب الفارسي والأشعار الحسينية أو العاشورائية التي كتب لها الخلود وقد عجنت بهوية المسلمين الفكرية والثقافية، نجد أنها استلهمت كثيرا من المعارف والتعاليم القرآنية والدينية الأصيلة. بعبارة أخرى، فإن القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المجموعة في كتاب نهج الفصاحة ونهج البلاغة والصحيفة السجادية والأدعية المأثورة، كل ذلك أصبح مصادر ملهمة للأدباء والشعراء عند تناولهم الملحمة الحسينية. وهذا فهم واستيعاب للملحمة الحسينية ضمن المعارف الدينية والإسلامية وليس بمنأى عنها. شكرا على طيب المتابعة.
لك العشاق تهفو بشوق اللي تراك، مناها لك تدنو وفي يوم تراك، تشد الرحل شوقا ولا تبغي سواك، رضا الله رضاكم فبلغها رضاك.
نختم البرنامج بالإشارة إلى الشاعر الولائي الكبير المعاصر السيد محمد حسين شهريار، الذي بكى وأبكى كثيرا في مصاب الإمام الحسين عليه السلام، يقول في إحدى قصائده بعنوان قافلة كربلاء:
شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین، روی دل با کاروان کربلا دارد حسین، دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا، با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسین.
یا شیعت آل البیت لقد قصد الحسین کربلا، انه مقبل الیها بقافلة کربلا، ان اعداءه شر اعداء، والمدعين حبه عديم الوفاء، بأي منهما ينشغل الحسين الذي له مشكلتان؟
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية،
على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج وتتمة الحديث. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
حبيبي حبيبي حسن 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 حبيبي
في الموت خدمة، حسن حسن عمر يا سلمى، حسن حسن أبو الأئمة.
که سرچشمه آب حیاتی حسینم، تو که مقصود خلق کائناتی
حسینم،
شفاعت کن مرا در روز محشر
حسینم،
که میگویم کشتی نجاتی قلب حزینم معنای دینم
ابو الایمه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أعزائنا المستمعين، كنا نتحدث في حلقة الأمس عن تجنب الإمام الحسين عليه السلام تنصيب القادة مسبقا حتى الساعات الأخيرة لانفجار ثورته المباركة، وقلنا إن هناك أسبابا ومبررات دعت إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة وهذا الموقف، وهي كما يلي: أولا، ما كانت العملية في تلك المراحل ضرورية جدا، فعندما يحين حينها يمكن اتخاذها نظرا لتوفر الشخصيات القيادية التي يكون تنصيبها بمجرد الإشارة من الإمام عليه السلام، فهو مطمئن إلى ذلك. ثم إنه تجنبها ولم يهملها إلا مؤقتا بناء على سلبيات ستنجم عنها أكثر من الإيجابيات كما سنرى. ثانيا، يعد نصب قيادات فرعية على الناس إلزاما لهم بمتابعة المسير، في حين كان يوجد في المراحل الأولى لحركة الإمام الحسين عليه السلام من ينوي التقهقر راجعا، وعليه فقد تجنب الإمام سلام الله عليه تشخيص كل من سار معه من خلال تضييق دوائر الجمع الغفير الذي رافقه، والتضييق يأتي من التقسيم فتنصيب القادة. ولهذا كان الكثير من الناس قد ولوا الأدبار وفروا أثناء الطريق، ولم يبق إلا خاصته وخالصته. ثالثا، نرى السير كامنا في عدم إلزام أي شخص بمسؤولية معينة، لأن تنصيب القائد هو إلزام لهذا القائد بالبقاء معه مكرها بحكم ما أنيط به وبفعل تحرجه في موقفه، وهذا مما يخالف المنهج الحسيني في هذه المسيرة التاريخية. رابعا، استهدف الإمام عدم إغراء بعض الأفراد سواء الذين ينصبهم أو من غيرهم مما يأملون بمنصب قائد فرعي، وهذا من أشد ما حرص عليه القائد الأعلى، لما للإغراء والأنانية والمصالح الضيقة الشخصية من أدوار تفسد الأعمال وقد تحيق بأعمال الآخرين المخلصين وتعم المشروع الرسالي بأكمله فتشوه معالم الثورة المقدسة. وسبق أن قلنا في حلقات ماضية إن الإمام الحسين عليه السلام تشدد في المسير وتشدد على كل منتم لقضيته المحمدية العلوية الإسلامية، وحرص على ألا يتواجد في صفوف جبهته عنصر شاذ واحد عن قاعدة السمو الرسالي الدافع والرقي العقائدي الباعث. إن الأسباب التي ذكرناها جميعا أسباب موضوعية ومبررات تخص مستقبل الإنجاز العقائدي والمكسب المبدئي الذي ضرب الحسين عليه السلام عليه أساس بنيانه حين دق أوتاد هدف قضيته في تربة الطف على قاعدة كربلاء، فقد وزع الرايات ورشح القيادات قبيل نحو ساعات، فرأيناهم يتنافسون على الراية الواحدة ويتبارون لحملها كي يعطوها حقها، فللراية معنى ومغزى وتعبير، ومن ثم فلها رسالة ومسؤولية، والعظيم من الرجال إذا أمسكها أعطاها حقها بترجمة معناها لا بالحبر واليراع، وإنما بالعمل وفعالية السيف ومهارة حركة الذراع. وكانت ثمة راية ترفرف، وكان كلما شاهدها نصير حسيني خفق قلبه لها وهفى إليها وقال: سيدي يا ابن رسول الله ائذن لي بهذه الراية فلأنعمنها عينا إن شاء الله. ولكنه قد يرجع لأنها ليست من نصيبه حتى يتقدم غيره يتنافسون على حملها بجدارة في سويعات عاشوراء. ولكن بعد أن لاح خيط الصبح ولمعت السيوف وأبرقت صفائح الأسلحة أضحى التنافس على الرايات عملية نقية نزيهة نبيلة وتامة الشرف لا تشوبها شائبة ولا تحوم حولها الشبهات والشكوك في القدرات. وهكذا توزعت الرايات على أيدي الفرسان في مراسم جرأة وبطولة وشجاعة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء
ويحمي صفاء الروح
ومن وحده يفيض بقلب دمع النوح واشعر كل فرح بي صباح مذبوح ما اقدر اتهنى بالعذب تذرف من قلبي أهتف يا حسين من قلبي أهتف يا حسين
يتغير يحزن بك الفكير محتار من طبع الهلال يفرح الأنظار وبس انتهى